دليل من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة. أولا الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاءوا بها من مزدلفة من عرفة، وأناخوها في مزدلفة، وستبقى تنتظر ارتحالهم في صباح تلك الليلة. هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا. السقاة أيضا ليس الناس يذهبون إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى، فاستثناء السقاة والرعاة من المبيت أو من وجوب المبيت في مزدلفة فيه نظر ظاهر. أولا لعدم ورود السنة به، والثاني أنه لا حاجة لذلك، واضح؟ لكن قد يقول قائل: ما رأيكم في جنود المرور، جنود الإطفاء، الأطباء، الممرضين، هل ترخصون لهم؟ نقول: لا نرخص، لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى بكثير، فإن منى لم يقل أحد من العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج، ومزدلفة قال به بعض العلماء، وهو قول قوي كما عرفتم، إلا أن أقوى منه أنه واجب وليس بركن. وعلى هذا فلا بد من المبيت في مزدلفة، وثم يفرق بينه وبين ليالي منى أنه ليلة واحدة أو بعض ليلة للإنسان الذي يحتاج إلى الدفع مبكر في آخر الليل، يعني لا يقضي له كله، فلا يصح قياسه على ليالي منى. طيب، قال المؤلف: بمنى، هذا الرابع ولا الخامس؟ كون الأثام من الميقات، استمرار الوقوف إلى الغروب بعرفة، المبيت بمزدلفة، الرابع المبيت بمنى. وهنا يشكل على بعض الإخوة، يقول: المبيت بمنى لازم أبيت وأضطجع. وقد بينا فيما سبق أن ذلك ليس بلازم، وأن المراد بالمبيت المكث في مزدلفة ليلة العيد، سواء بات أو صار يقضانا، لكن المبيت كما سبق يعني النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثرنا وكنا نتكلم على صفة الحج مسألة الوتر في تلك الليلة، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد في مزدلفة. وأورد علينا بعض الناس أو أوردناه نحن على أنفسنا حديث جابر: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وقلنا إن هذا مبلغ علم جابر، هذا مبلغ علم، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث أهله من مزدلفة بليل، وهذا يقتضي أن يكون في آخر الليل مستيقظا بعث أهله. فعلى هذا نقول إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي مشروع، لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع. طيب، المبيت إلى غير الاستقاء والرعاية في منى، المبيت في منى وهو الواجب الرابع ذكرنا دليله في الدرس الماضي، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس بن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل استقايته، قال: والترخيص لا يكون إلا في مقابل العزيمة. نعم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى ليالي أيام التشريق وقال: خذوا عني مناسككم. طيب، في هذه العصور الأخيرة صار إشكال بالنسبة للمبيت لمنى، وهو أن الناس لا يجدون مكانا، لا يجدون مكانا، فماذا يصنعون؟ نقول ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى، عند آخر خيمة من خيام أهل منى، استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر، والحصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء؟ قلنا لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلا، أما الحصر فالمكان باقي لكن يمنع منه، أما هنا فلا مكان، وهو مثل قطع اليد يسقط غسلها إيش في الوضوء، أو تغسل العضد بدل الذراع عجيب يسقط. فلهذا نرى أنه يسقط المبيت في هذه الحال، وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة. أما فعل بعض الناس كونه إذا لم يجد مكانا في مزدلف في منى ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك، وقال ما دام سقط أو لم نجد مكانا في منى فلنبت حيث شئنا، فإن هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح، لأننا نقول إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف، رحمك الله، وجب أن يكون الناس صفوفا متصلة ولا تصح الصلاة من بعيد، فهذا كذلك نقول يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة في منى. وإذا سألنا سائل هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدة من مكة أو في أي جهة؟ الجواب في أي جهة، وعلى هذا فيصح أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة، ولا 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 حرج عليه ما دامت الخيام متصلة. وقول المؤلف إلى بعد نصف الليل، هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المذهب، إلى بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل في مزدلفة انتهى الوجوب، فلك أن تدفع، ولا فرق بين العاجز والقادر، لا فرق بين العاجز والقادر، فمنتهى الواجب انتصاف الليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو إلى طلوع الشمس، أيهما أحوط؟ أيهما أحوط؟ الفجر، الشمس، الفجر، الشمس، الأحوط في الشمس لأنه أطول، الأحوط الشمس لأنه أطول، أليس كذلك؟ يزيد ساعة ونصف تقريبا، فنقول انتظر زيادة ساعة إلا ربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالأحوط إذن اعتباره بطلوع الشمس، وبعد ذلك لك الدفع. ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما سبق. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب القمر، فإذا غاب دفعت، ثم ذهبت إلى منى ورمت، ثم عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر. طيب، والمعتبر في ليالي منى خاصة لأنه ما فيها نص، المعتبر أن تبقى فيها معظم الليل من أوله أو وسطه أو آخره. فإذا قدرنا أن الليلة 12 ساعة، كم معظمه؟ سبع ساعات من أوله أو وسطه أو آخره، المهم أن تبقى معظم الليل. الخامس الرمي، أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد ثلاث جمرات، ولا بد أن تكون مرتبة، وسبق شروط ذلك في صفة الحج، لكن الرمي من الواجبات. الدليل على أن الرمي من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله: لتأخذوا عني مناسككم، ولأنه عمل يترتب عليه الحل، فكان واجبا ليكون فاصلا بين الحل والإحرام. ولا بد في الرمي أن يكون مرتبا، ولا بد أن يكون بحجر، ولا بد أن يكون بسبع حصيات، وسبق الكلام على هذا مفصلا في سورة الحج، فلا حاجة لإعادته. والحلاق، الحلاق يعني الحلق، وينوب عنه التقصير، ولهذا قال المؤلف في الشرح: أو التقصير. فهذه سبعة واجبات، ستة ولا سبعة؟ ما في معنى. الإحرام من الميقات، المبيت بعرفة، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، الرمي، الحلاق، هذه ستة. السابع قال المؤلف: والوداع، يعني طواف الوداع. نعم، دليل الحلق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعله وصفا في الحج والعمرة، فقال: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم. قال العلماء: وإذا عبر عن العبادة بجزء من، وإذا عبر عن جزء من العبادة أو بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. إذا عبر عن العبادة بجزء مما فيها كان ذلك دليلا على أنه واجب. الوداع وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي وبدون إحرام، وهو من واجبات الحج، هكذا عده المؤلف وكثير من العلماء. والصحيح أنه ليس من واجبات الحج، لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر. وعلى هذا فلا يتوجه عده من واجبات الحج، إذ أن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبة على كل من حج. لكن قد يقول قائل: إنه واجب مقيد بالخروج، ولا مانع من أن نقيد بعض الواجبات بقيد فيكون واجبا على من أراد الخروج من مكة. ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. وهذا الأمر للوجوب، ودليل كونه الوجوب قوله: إلا أنه خفف عن الحائط، لأنه لو كان للاستحباب لكان عجيب، لكان مخففا على كل أحد، لأن المستحب يجوز تركه. ولقوله أيضا في اللفظ الآخر: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والباقي منين؟ الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن، وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة. ثم قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي. والإحرام نية الدخول في العمرة، والطواف معروف، والسعي معروف، وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها. فصار أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان. من عندهم الثالث وما قبل شيء. ها توحيد هكذا الشيخ ابن باز. نعم. ها كيف هذه يا عبد الرحمن؟ اظنها سامع. اي سفوح جبال من جهة منى من منى. اي ما يجوز الا اذا كان معه نساء، يمكن اللي معه نساء يصعب عليه يسكن في الجبل. اي لكن يسكن يصعب عليه سكن الجبل، يجيب حريم واطفال يصعدهم الجبل صعب. نعم يجب عليه ان يبيت فيها، يضرب خيمته هناك. طيب وش عندنا الان؟ ها ها انا الم تعلم انه ليس لي الا اذنان وقلب واحد؟ يتكلم واحد يا جماعه، انا ما بعد خلق الله لي اكثر من اذني. ها وش ما الذي علينا؟ طيب احنا ما جمعنا الآية فإذا أفضتم عرفات فاذكروا الله. ما أجمعنا قلنا لكم أن يكون المراد بها لا تقفوا فيها، لا تقفوا في المشهد الحرام كما كنتم تقفون في الجاهلية، ولكن إذا أفضتم من عرفات فقفوا به، فيكون في الآية بيان وقت الوقوف في مزدلفة أنه بعد الإفاضة من عرفة. فهمت؟ قل نعم ولا لا؟ فهمت؟ فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كان القريش في الجاهلية ما لا يقفون في عرفة، يوم عرفة ما يقفون في عرفة. لماذا؟ يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف في الحل، وعرف من الحل. فقال الله تعالى إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، يعني اجعلوا وقوفكم عند المشهد الحرام بعد أن تفيضوا من عرفة، فيكون في الآية الكريمة بيان ترتيب وقت الوقوف في مزدلفة. واضح الآن؟ طيب إيه ما لا بأس إذا جاء، لكن ينبغي أن يستقر قليلا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخر الليل بعث أهله فوقفوا عند المسجد الحرام وذكروا الله ثم صرف. نعم ها أنت نعم إيش نعم يستطيع ان يبيع من جهه الفراش وهنا على و... اين متاعه؟ لا يبقى في متاعه لا باس، لانه مشقه عليه ان يجي بعد في فراشه وينام في الشوارع، مشقه عليه ولا ينام نوما هادئا.
المصنف رحمه الله تعالى فمن ترك الاحرام لم ينعقد في السفور، ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكوه الا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، أو سنة فلا شيء عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ذكر الواجبات في الحج، فلنعدها الآن. نعم، الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت في مزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، المبيت بمنى إلى ما بعد نصف الليل، طواف الزيارة وطواف الوداع وغير حلق أو التقصير ورمي الجمرات، سبعة. طيب، أركان العمرة وهي
الإحرام والطواف والسعي.
نعم، وواجباتها؟
نعم، الإحرام من ميقاتها والحلق أو التقصير.
طيب، وأظن وقفنا على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله أن واجبات العمرة اثنان: كون إحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير، ولم يذكر طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع، لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول لا تسوق يا أخي أطوالك للدرس، فمن الناس من يقول إن العمرة يجب لها طواف الوداع، ومنهم من يقول لا يجب ولكنه سنة. ولم نعلم أن أحدا من الناس قال إن الطواف للعمرة طواف إن طواف الوداع للعمرة بدعة، فالأقوال فيها محصرة في قولين: إما أنه واجب وإما أنه سنة. والراجح عندي أنه واجب، أنه يجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما يجب على الحاج، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن قال قائل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة، قلنا نعم نسلم ذلك، ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت، وما قبل ذلك فهو لم يجب أصلا. والشرع كما نعلم يتجدد، تجب الشرائع متجددة، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجبا من قبل. ونقول أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا العموم يشمل كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة، إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة أو بمنى ورمي الجمار، هذا مستثنى بالإجماع. وإلا فالأصل مشاركة العمرة للحج في أفعاله. ويؤيد ذلك أن هذا هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول، سماها الحج الأصغر، قال العمرة الحج الأصغر فسماها حجا. وإذا سميت باسمه فالأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما استثنى. ولكن لو أن أحدا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف خرج، فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيح بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع. لا يقال إن هذا لم يكن آخر عهده بالبيت، لأن السعي، نقول في الجواب، لأن السعي تابع للطواف، ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يجزئه، ولم يعتبر هذا السعي فاصلا، لأنه يثبت في الأتباع ما لا يثبت في الاستقلال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع في حجة الوداع، وبعد أن طاف صلى الفجر ثم انصرف، لأن الفصل يسير. وإن كانت هذه الصلاة فيما يظهر ليست تابعة للطواف، بمعنى أن الرسول لم ينوي بها أنها عن صلاة الركعتين بعد الطواف، فهذا هو الذي نراه. وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه مثاب على القولين جميعا، لكن إذا ترك فهل يأثم أو لا ينبني على القول بالوجوب أو عدمه. إن قلنا بالوجوب فهو آثم، وإلا فليس بآثم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. ما معنى ترك الإحرام؟ يعني من لم يلبس الثياب، من لم يلبس الإزار والرداء. نعم، لا، من ترك الإحرام يعني النية، أي نية الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل لاغ، كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة. لو تركها وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، لكنه لم يكبر للإحرام، فصلاته لاغية، لم تنعقد أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الدخول في النسك فلا يكون داخلا فيه. ولكن تصوير هذه المسألة قد يكون صعبا يا جماعة، قد يكون صعبا. كيف نقول لرجل اغتسل عند الميقات في الميقات ولبس ثياب الإحرام وصلى ركعتين ولبى، ونقول إنه لم ينوي؟ هذا من أبعد البعيد. لكن المسألة فرضية، إذا قدر أن شخصا فعل جميع ما يتعلق بالنسك إلا أنه لم ينوي، نعم، فإنه لا ينعقد نسكه، وكل أفعاله ذهبت هدرا. وإلا من المعلوم أن الإنسان إذا فعل أفعال العبادة لا بد أن يكون قد نواها. وذكر عن ابن عقيل، علي بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد، يعني من أتباعه، أن رجلا جاء وقال له: يا سيدي، تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة فأغتسل أنغمس فيها، ثم أخرج وأنا وأرى أني لم أكن ارتفع حدثي. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. لا أصلي، سبحان الله، أنا ما اغتسلت إلا للصلاة. قال: لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق. وأنت مجنون، تذهب وتقرع ثيابك وتنغمس في الماء ثم تقول ما نويت؟ هذا معقول؟ ليس بمعقول. فالظاهر أن الرجل انتقد نفسه وعرف أنه أخطأ خطأ كبيرا، ولهذا قال الموفق رحمه الله: في كتابه ذم الموسوسين أو ردع الموسوسين قال إن بعض العلماء قال لو كلفنا الله عملا بدانية لكان من تكليف ما لا يطاق. صحيح هذا؟ صحيح. لو قلت توض لكن أصحة والوضوء، صل ولكن لا تنوي الصلاة، ما يمكن. صحيح أن الإنسان قد يغيب عنه التعيين، مو نية الفعل، هو ينوي الفعل لكن يغيب عنه التعيين، يجي يصلي يدخل المسجد مثل لصلاة الظهر ثم يكبر ويصلي، لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر مثلا، لكن في نيته أنه نوى فرض الوقت، ما في إشكال، ما نوى صلاة الظهر، نوى فرض الوقت، إلا أنه غاب عن قلبه تعيين الصلاة، فهل يجزئ أو لا؟ قال بعض العلماء لا تجزئه الصلاة لأنه لا بد من التعيين. وقال أحد أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقلة رحمه الله قال إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت، وهذا والحمد لله فيه سعة، سعة للناس، لأنه كثيرا ما يأتي الإنسان ويصلي لا سيما إذا كان الإمام راكعا فإنه يأتي بسرعة وقد لا ينوي التعيين، لكن لو سألته ماذا نويت قال نويت أؤدي الفرض، ما في إشكال. نعم. لم ينعق نسكه. نعم. يقول ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به. من ترك ركنا غيره غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به. ما وصلنا جزاكم الله خير، اصبر عليه. من ترك ركنا غيره لم يتم نسكه الا به. لو ترك الطواف نسي ولم يطوف طواف الافاضه نقول الى الان لم يتم حجك، لا بد ان تطوف. فان كان الركن مما يفوت فالحج لاغي، كما لو ترك الوقوف بعرفه حتى خرجت فجر يوم العيد فإن الحج انتهى، ما عاد يمكنه الآن. لو قال أقف يوم العيد أقضي، وأنا أسعد بالدليل منكم، أنا ناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، وأيما أوكد الصلاة والحج نقول له الصلاة. إذن نسيت إن اليوم 9 فأقف يوم 10، قلنا لا يجوز، لا يجوز. قال هذا قياس صحيح، أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أوكد، فإذا كان يصح قضاء الصلاة فليصح قضاء الوقوف بعرفة. ماذا نقول له؟ نقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، مفهومه من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك، هذا نص فلا يقاس مع وجود النص. طيب إذن من ترك ركنا لم ينعقد نسكه إلا به، لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط فإنه في هذه الحال إيش يفوت الحج، وسيأتينا إن شاء الله باب الفوات والإحصار. طيب وقوله أو نيته، أو نيته، ما هو الركن الذي يشترط له نية؟ هو الطواف والسعي، الطواف والسعي. أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية، والطواف والسعي تشترط له النية، والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط له النية، لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها كالصلاة، بدليل أن المصلي هل يشترط أن ينوي الركوع؟ عجيب، لا، ولا السجود ولا القيام ولا القعود. فليس الطواف شيئا مستقلا، الطواف ركن في عبادة، فلا تشترط له النية كإيش؟ كالركوع في الصلاة. ويقال أيضا إذا كنتم لا تشترطون النية في الوقوف وهو أعظم أركان الحج، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فما مثله أو دونه من باب أولى. وهذا القول هو الذي يرجحه الشنقيطي في تفسيره وهو الصواب، وفيه مصلحة للناس، لأن كثيرا من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت بالطواف قال نويت الطواف، ولا على بال أنه للحج أو للعمرة، لكن أنا متلبس بالحج. على رأي من يشترط النية يقول طوافه غير صحيح، وعلى هذا القول الثاني طوافه صحيح وهو الصحيح. نعم. طيب، إذن نحذف كلمة أو نيته، لأنه ما فيه، ما ليس فيه ركن تشترط فيه النية إلا إيش؟ الطواف والسعي. الإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا تنعقد لا ينعقد النسك بفواته، والوقوف يقول لا يشترط له نية، بقي الطواف والسعي، والصحيح أنه لا تشترط لهما نية، أي نية التعيين، الأعمال ما جاء يطوف إلا ينوي. نعم، لم يتم نسكه إلا به. يعني إذن الذي لا يشترط هو نية التعيين أنه طواف للحج، أما نية الطواف فلا بد منها، انتبهوا عليها، لأن لا بد من أن ينوي الطواف، لكن كونه للحج ما هو شرط. لو طاف ولا على قلبه نية أنه للحج أو للعمرة فطوافه صحيح. أما لو أنه حمل غصبا عليه وطيف به وهو لا ينوي، هل يصح طوافه؟ هذا لا يصح، معلوم، لأنه ما نوى. يقول لم يتم نسكه إلا به. ومن ترك واجبا عندي بالشرح ولو سهوا فعليه دم. لمن ترك واجبا فعليه دم. والواجبات ذكرنا أنها سبعة. ما هو الدليل؟ الدليل، وقبل أن نذهب إلى الأركان، ما هو الدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه؟ لأن الركن هو الماهية التي تنبني عليها العبادة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الوقوف من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، يدل على أنه إذا فاته الحج. طيب، أما من ترك واجبا فعليه دم. إذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضأن أو المعز، ولا بد فيها من شروط الأضحية، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر، وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة، 6 أشهر. ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإزة، المانعة من الإزة، كالعور البين ونحوه. وهذا الدم دم جبران لا دم شكران، وعليه فيجب أن يتصدق به جميعه على الفقراء، فقراء الحرم، يجب أن يتصدق به على فقراء الحرم، ويذبح في الحرم ويوزع في الحرم، فإن ذبحه خارج الحرم لم يجزئ كذا. طيب لو ذبح دم هدي المتعة، لو ذبح هدي المتعة والقران في عرفة، نعم يجزي أو لا؟ ذبحه في عرفة وفرق في مكة لا يجزي، لأنه نعم في غير المكان المعتبر شرعا. ولهذا سأل سائل قال هسنا وجدنا راحة، ذبحنا في عرفة بسعة ووزعنا اللحم على ما نبي، كنا ليش؟ قال هذا فعلنا كل سنة. إذن الدليل أنه فعلهم كل سنة. مشكل أو أوقعنا في حيرة، يعني لابد نقول يلزمكم أن تقضوا جميع ما فات لأنكم ذبحتموه في مكان لا يحل فيه الذبح، فإذا ذبحتموه في عرفة فكأنما ذبحتموه في الصين. نعم لو ذبح في الصين وجاء به إلى عرفة إلى الحرم لا يجزئ، فالحل من واحد من عرفة إلى أبعد الدنيا فلا يجزئ. لكن فيه قول لبعض الشافعية أنه إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم فلا بأس، لأنه أداه إلى أهله، أداه إلى أهله، لأن أهله هم أهل الحرم وقد أداه إليه. ولكن قد يقال إن هذا غير صحيح، لأنه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه في الحل، حيث إنه عبادة والعبادة في الحرم أفضل منها في الحل، فإذا ذبح في الحل فاته الأفضلية وحينئذ لا يصح. وإن كان المقصود يعني من التصدق على الفقراء الحرم أن يصل إليهم، لكن أيضا الذبح نفسه عبادة، فكونه ينقل من محل فاضل إلى محل مفضول يقتضي عدم الإجزاء، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام فإنه لا يصح أن يصلي الركعتين في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل. فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظرا. لكن إذا سألنا أناس مثل هؤلاء وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن ذبح هذا في الحل، فينبغي أن يقال لا تعيدوا ولا تعودوا. المعنى واضح؟ وش معنى لا تعيدوا؟ لا تذبحوا مرة ثانية ولا تعودوا. نعم يعني لا تعودوا للمثل، خصوصا إذا كان أناس يغلب عليهم الجهل وسلامة القلب وأنهم ما تعمدوا المخالفة، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله. ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قد انقضى وانتهى، لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصا. طيب يقول عليه دم، ما هو الدليل على أن تارك الواجب يجب عليه دم؟ وهذا أيضا يحتاج إلى دليل مهم، دليل واضح يستطيع أن يواجه الإنسان ربه به إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليه، لأن إيجاب ما لم يجد كإسقاط إيش ما وجب أو أشد، لأن إسقاط ما يجب تخفيف وإيجاب ما لم يجب تشديد، وأيهما موافق للإسلام أو لروح الدين الإسلامي؟ الأول التخفيف. فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب، لأنه أعظم، فيه قول على الله بلا علم، وفيه إشقاق على العباد، وإيجاب ما لم يجب، إسقاط ما وجب. والمراد ليس إسقاط عن عمد، لكن إسقاط ما وجب بمقتضى التكليف، بمقتضى الاجتهاد، ليس فيه إلا شيء واحد، وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا. لكن هل فيه التكليف على العباد؟ ما أدري والله، رحنا بعيد ولا أنتم ها؟ ما فيه. فأقول مرة ثانية، إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب. يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه، فإن إسقاط ما لم يجب ما وجب، أي ما يمكن أن يكون واجبا، أهون. وكذلك نقول في التحريم والتحريم، تحريم ما لم ما كان مباحا
أيها الإخوة،
أشد من إباح ما عسى
في ختام هذه المادة
حرام.
نسأل الله أن نلقاكم.